بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، يسرنا الآن أن نستضيف فضيلة الشيخ مسفر الدميني في كلمة له، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، كنت التقيت بكم في اليوم الأول في يوم التروية، وتذاكرنا مجيئنا إلى هذا المكان وسفرنا للحج وثوابنا الذي وعده الله سبحانه وتعالى لمن حج البيت فلم يرفث أو يفسق. وقلنا إنها أيام، 4 أو 5 أيام، وبعدها سيخرج أحدنا من كل أعماله وسيئاته التي أسلفها، يخرج كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج كيوم ولدته أمه. وذكرنا لكم من الأحاديث ما يؤكد هذا المعنى، وأكدنا أيضا من خلال الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يبين ما هو الحج المبرور حتى يكون الجزاء المترتب عليه، وأنه هناك ما يتعلق بالذنوب الصغائر والكبائر، ولكن الإشكال في نوع من الذنوب وهو ما يسمى بالتبعات، وكذلك المبرور. وكلنا يتذكر من تكرار ما سمعتم ما هو الحج المبرور، فجاء في الحديث أنه قيل: وما بره؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. وذكر أيضا أهل العلم أن الحج المبرور هو الخالص لله عز وجل، أن يكون الإنسان أتى لله ليس لرياء ولا سمعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بدء حجه وهو في المدينة، قال: لبيك اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. وقيل أيضا في تفسير المبرور أنه الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أتى بحجه كما وصف وكما سن، وأخذنا أعمال الحج: خذوا مناسككم أو لتأخذوا مناسككم عني، فمن كان نسكه موافقا ومتابعا للسنة فهذا يكون حجه مبرورا. وقيل، وهذا بيت القصيد، أن الحج المبرور هو من كان حال صاحبه بعد الحج خيرا من حاله قبله، يعني أنه حج وقد غفر له ورجع بعد رجوعه بدأ حياة طيبة صالحة قريبا من الله عز وجل. وقد طلب إلي بعض الإخوة، خاصة عندما ذكرت لكم الحديث الذي فيه أجر من مشى إلى بيت الله عز وجل، وأجر من طاف وسعى، وتلك الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم أن الشيخ الألباني ذكره في صحيح الترغيب والترهيب، فأراد ذكر الحديث فنذكره لكم بنصه كما هو الآن. نص الحديث كما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نحج. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه. فقلت: وإن شئتما أن أمسك وتسألاني، يعني بين أنه يعرف ما كان سيأتيان ليقولانه له. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال أخبرني يا رسول الله. قال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، يعني ما لك فيه من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، ونحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. إذن هذا أول ما يتعلق بالمشي من البيت، كل خطوة تخطوها. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بل بالبيت بعد ذلك اللي هو طواف الإفاضة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. قال رواه البزار وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذا اللفظ الحديث الذي ذكرناه لكم، وفيه فيما سمعتم أننا نؤمن من طاف طواف الإفاضة ومن لم يطف، نؤمل أن الله عز وجل قد قال لنا ذلك الكلام، وأننا نطوف ونبدأ حياة جديدة، نستقبل يوما جديدا وحياة جديدة بعد حجنا هذا. هذه الصفحة التي سنبدأها ويبدأها كثيرون منكم اليوم وهم المتعجلون، ما نفعل فيها؟ تحتاج هذه الولادة الجديدة، ستكون مولودا جديدا إن شاء الله تعالى بصفحة من الذنوب بيضاء ليس فيها شيء. أولا هذا هو الأمل، لابد أن يقر في صدرك وتأمل أن الله عز وجل قد غفر لك وتبدأ هذه الحياة جديدة. فإذا شعرت أن الله قد غفر لك كل شيء وأنك ستبدأ عمرا جديدا وحياة جديدة، في هذه الحال سيتغير حالك. إذن اليوم يوم الأمل، قبل أيام كنا نقول نعمل ونحفظ ألسنتنا وأبصارنا وأيدينا وأعمالنا ونتابع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل خطوة نخطوها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فما يتعلق بأعمال الحج انتهى أكثرها عند أكثرنا، بقي بعد ذلك من الأعمال التي هي كما علمتم من الرمي ومن المبيت هنا وذكر الله عز وجل، وهي أيضا من واجبات الحج لمن لم يطوف طواف الزيارة ويحج الحج، يطوف ويسعى سعي الحج. هذا الذي أقول لكم ما يتعلق بالحياة الجديدة. أنت مولود وكلنا يعرف المولود الجديد ماذا يحتاج.
يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى جو خاص في هذا الباب، تحتاج إلى أن تشعر نفسك أن يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبله، حتى تقول في نفسك أنني قد غفر الله لي وأبدأ هذه الحياة الجديدة. وش نسوي فيها؟ ما الذي نصنعه في هذا بعد ذلك؟ لابد أن يكون لك أمور تتبعها، سواء فيما يتعلق بعبادتك الذاتية وما يتعلق أيضا بعلاقتك الخارجية بالناس. وسأوجز ولن أطيل إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بعملك أنت في نفسك، أول شيء تحاول إخلاص عملك لله عز وجل. إذا لا يهمك أن الناس يقولون أنه تغير أو ما تغير، ولقد سمعتم كلام الشيخ بالأمس في هذا الباب. إذا يهمك أن الناس يرون هذا التغير في حياتك، وتراه أنت في نفسك، ويراه أهلك في بيتك. أولا عملك لله عز وجل، فليس شرطا أن تكون يعني متغير، بمعنى أنك إذا كنت مثلا حليق لا تربي لحيتك، ثوبك تقصر، تفعل كذا، الناس تصبح تتكلم، انتظر حتى ترى من نفسك أنت، حتى ترى من نفسك أنت أنك قد أقبلت على الله عز وجل وسيحدث هذا التغير لك. نبدأ من تلاوة كتاب الله عز وجل، فهو الحصر في هذا الباب. من لم يعني من كان لا يحسن التلاوة فليحسن تلاوته، يجلس في مسجده يبحث عن من هو يعني حافظ لكتاب الله أو يعرف يتلو كتاب الله ويتعلم. الذي يعرف، وأكثرنا الحمد لله اليوم يعني ممن يعرف التلاوة جيدا، قد لا تكون في جودة شيخنا كما سمعتم في مخارجه بارك الله فيه، ولكن أقل شيء مما يمشي الحال في هذا الباب. إذن يكون لك ورد يومي من كتاب الله لا أقل من جزء، تحاول ما استطعت، إذا فاتك تدركه بعد يوم بعد يومين في نهاية الأسبوع، أن يكون لك حتى تختم كتاب الله تعالى في 30 يوم، يعني في خلال الشهر إن شاء الله تعالى. تعود نفسك ما يتعلق بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، تكثر منه حتى يصبح لسانك دائما ورطبا بذكر الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه في لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا يحتاج إلى تعود، قد تحتاج بهذا التعود إلى شيء، قد تحتاج إلى السبحة ولا بأس باستخدامها، وما يتعلق بالمسبحة خاصة سواء هذه أو الإلكترونية الجديدة، هذا أولا أمر. ما يتعلق عقب الصلاة فالسنة فيها ما علمتم، أن تتبع السنة في ذلك، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه. لكن في حياتك الأخرى عند نومك بإمكانك أيضا أن تأخذ مسبحة وتسبح، ما تنام حتى تسبح على أقل من 100 مرة، وتستغفر الله وتكبر وتحمد. لابد أن تعود نفسك اللساء، وأيضا في مشيك وأنت ماشي في الطريق، في الإشارات، في الزحام، في أي مكان، تعود لسانك الاستغفار. وفوائد الاستغفار يحتاج إلى محاضرة خاصة فقط، من قوة، من علم، من تقوى، من ورع. إذن هذا ما يتعلق بالذكر. ما يتعلق بإحسان الصلاة، كثيرون منا لا يحسنون الصلاة، بمعنى أنه يصلي كما يصلي الإمام عادة، لكن وهل وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هل يتذكر هذه المعاني؟ أو أننا نتلوها سريعا كما نعرف في حالاتنا فيما يتعلق خاصة بالصلاة السرية، فيقول أحدنا كيف يقول، كيف يقرأ في الصلاة السرية؟ لجرب، قد تجد لما ترى وأنت جالس ترى واحد يصلي أمامك، تجده لا يأخذ ثواني معدودة وإذا به قرأ الفاتحة. كيف قرأ الفاتحة؟ لو قرأها مسرعا بصوت لكان أضعاف ذلك 5 مرات، فكيف يقرأها في هذا الوقت؟ فتقول في الإنسان كأنه يدوب كما يقولون قرأ دعاء الاستفتاح فقط. إذا تحسن تلاوة كتاب الله وتعرف المعاني التي فيها، وتحسن صلاتك من ركوع وسجود وقيام وتشهد، هذه الأمور لا بد أن تأتي بها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، أنه قال بعد أن سلم عليه رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أعاد مرتين وثلاث، ثم أخبره لا بد من الاطمئنان راكعا والاطمئنان في قيامه وفي سجوده، كل هذه الأمور لا بد أن يكون مطمئنا الإنسان فيها. تحاول كل المشاغل التي تشغلك وتشغل بالك حال الصلاة أن تتركها وتؤجلها. فإذا هذه الأمور نراعيها، فالصلاة هي من أول الأعمال، فإذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل. أيضا تحاول أن تصلي في المسجد مع الناس، يعني لا تفوتك صلاة، وكلنا يجرب، إذا فاتته صلاة من كان محافظا على الصلاة في المسجد، إذا فاتته صلاة وصلى في بيته يأتيه الشيطان ويوسوس له، هل صليت؟ يعني غالبا ما تمر عليه صلاة أو صلاتان وهو يعني يصليها دون أن يسهو فيهما، ولا يدري هل صلى ثنتين ولا ثلاث ولا أربع. إذن هذا الباب نحاول الصلاة في المسجد مع المسلمين، مع جماعة المسلمين، ولو بكر لحضور الصلاة فذلك أيضا. كذلك ما يتعلق بزكاتك ومالك، أن تتقي الله عز وجل في هذا المال، فلا تأخذ ريال ولا قرش إلا من حلال، حلال صافي لا شيء فيه. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الصحيح، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى آخر حديثه. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أكل الحرام يؤثر فيك أنت، يؤثر في صحتك أولا، ويؤثر في نفسيتك، ويؤثر في أولادك، في طاعتهم، في برهم لك، في كل عمل خير يؤثر في دعائك. تدعو الله عز وجل تسأله، وهذا كما قال، ماذا قال فيه؟ قال أشعث أغبر، أشعث أغبر، إذا حال السفر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول، إذا مد اليدين إلى السماء وحال السفر حال إجابة الدعوة، ومد يديه إلى السماء أيضا من حالات إجابة الدعوة، وهو أيضا يا رب يا رب، إذا يسأل الله عز وجل بهذا، ومع ذلك أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك. إذا تطعم، تحسن مطعمك، أحسن مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لا تأكل الحرام، لا تطعم نفسك وأولادك إلا حلال ولا شيء، تتورع في أقل شيء، الذي يتورع في الريال سيتورع في الملايين إن شاء الله تعالى، يعود نفسه لا يأكل إلا حلالا، ولا يأخذ إلا حلالا، ولا يطعم نفسه وأولاده إلا حلالا. لذا كثير من السلف عندما سئلوا، كوالد البخاري رحمه الله تعالى يقول أنه منذ كذا وكذا، ذكر 30 أو 40 سنة، أنه لم يطعم أولاده إلا حلال. إذن يتحرى في هذا الباب حتى يكون مستجاب الدعوة، وحتى يكون إذن باب المال مهم في هذا الأمر، في اكتسابه وفي إنفاقه أيضا. أما من كانت عليه زكاة في ماله أو في أي شيء فإنه يؤدي هذا الباب. ما يتعلق بصيامه، لن يأتي إن شاء الله تعالى رمضان إلا وأنت في حال خير من حالك اليوم، ويكون رمضان القادم إن شاء الله خيرا من رمضان الذي فات عليك، لأنك قد اهتديت وقد بدأت الطريق الصحيح، وسيكون صيامك وصلاتك وعبادتك فيه غير، أنت مع الله عز وجل. نرجع إلى العنصر الآخر وهو المتعلق بمعاملتك للناس. الناس لا يريدون كلاما، أو أهل بيتك أولا، لا تقول أنك حججت وغفر لك وبالتالي ستبدأ هذه الحياة الجديدة تقول إن شاء الله سأتغير. ليس شرطا أن تقول لهم هذا الكلام أنك ستتغير، بل أنت تتغير في حفظ لسانك، فلا تسب ولا تشتم ولا ترفع صوتك، عامل أولا زوجتك وأهلك وأولادك بالأسلوب الطيب، بالمعاملة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بسعة الصدر في هذا الباب، وأنت تأمل الأجر من الله عز وجل. إذن ستجد امرأتك أولا أنك قد تغيرت، وأن الله عز وجل غيرك بعد أن كنت شخصا آخر، وإذا بك رجل غير في هذا الباب. أولادك أيضا في معاملتك لهم، ثم تأتي إلى الباب الثاني في معاملة الناس في جماعتك الذين حولك، إن كنت في بلد أو قرية أو نحو ذلك، أو كنت في حي، سيجدون منك تسلم على الصغير والكبير، تبتسم في وجوههم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإن هؤلاء إخوانك، إذن تبتسم لهم، تحييهم، تسلم عليهم، تسأل عنهم في صلة الأرحام والقربة في هذا الباب، لا تقطع أحدا، تتحمل الإساءة أيضا من الأوساط، أن تتحمل المسلم من حاله. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ومن حسن الخلق أن تتحمل الإساءة. ولا يعرف معدن الرجل إلا من خلال ماذا؟ من خلال عندما تسيء إليه. لذا يقول أحدهم يريد أن يزوج أو يسافر مع أحد، قال أغضب، يعني أنت اعمل أمرا يغضب منه فلان هذا. فإذا رأيته يعني صبر عليك وحلم عليك وتكلم بكلام حسن، فصاحب هذا، فإنه يعني ممن يعني يصاحب ويصبح رفيقا في سفرك أو في دربك أو في عملك. وإذا رأيته وإذا غضب خرج من كما يقولون من ثيابه بلسانه وكلامه، فأهرب عن هذا. إذن بأخلاقنا يمكن أن نسعى الناس بأخلاقنا وليس بأموالنا. إذن بالمعاملة الحسنة مع جماعة مسجدك تسعى إلى الخير في كل ما يمكن، مع عملك في إتقان عملك. إذا كنت عاملا مدرسا في أي عمل تعمل، تحافظ على عملك، تحافظ على دوامك، تحافظ على إتقان عملك أيضا وأدائه كما أوجب الله عز وجل. إذن هذه المعاملة يراها الناس من خلال عملك، وليس تقول أنا تحجيت وغيرت. ما الذي غير فيه؟ قد يكون رب اللحية وبس، وقصر التوبيش. معاملتك لسانك أوسخ من أي لسان، ومعاملتك أوسخ من أي معاملة. الناس ما الذي ينفعهم في ثوبك طويل ولا قصير، أو لحيتك طويل ولا قصير ولا ماشي؟ الناس يفيدهم ويؤثر فيهم معاملتك، لسانك، قولك للحق، وأداؤك لما أوجب الله عليك من هذه الأمور. إذن هذا التغيير الذي يريد الإنسان منا أن يغير نفسه يبدأ إن شاء الله تعالى، ولينظر يعني كأنه ينظر إلى صفحته، صفحة بيضاء ليس فيها سيئة، ليس فيها عمل. هذه الصفحة تحتاج منك إلى أن تحافظ عليها دائما. بقي عنصر مهم حقيقة خاصة الشباب في هذا الباب، يعني يحتاج العنصر الشباب، يحتاجون إلى تغيير أشد من تغيير الكبار منا. الصغير يحتاج إلى معاملة أيضا خاصة لوالديه، إذ يرى والداك أنك بعد حجك هذا غير الشخص الأول، في برهما، في الإحسان إليهما، في خفض الصوت عندهما. يعني أكثر الشباب لا يعامل أمه وأباه كما يعامل أصحابه، يعامل أصحابه بلطف وكلام طيب ولسان حلو، لكنه عند الوالدين لا، خاصة الوالدة. الوالد قد يكون غالبا يخاف منه، لكنه عند الوالدة خاصة تجد لسانه كما يقولون كذا، وعصابه وعيونه في حال سيئة على أمه التي هي الجنة تحت أقدامها. إذن ليرى والداك منك البر وحسن الخلق وحسن المعاملة، وأنك شخص آخر غير ذلك الذي نعرفه قبل حجك. إذن هذا هو، حتى يكون حالك بعد الحج أنت تغير هذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما في شيء بلاش، لابد أن تغطل نفسك وتعودها. تحتاج أيضا إلى رفقة طيبة صالحة خيرة تعينك على هذا الأمر، لابد أن يكون أصحابك يعينونك في هذا الباب. إذن تختار من الأصدقاء ومن الأصحاب الذين تجالسهم، تختار منهم من يعينك على تقوى الله وطاعته. أقول تلك الصفحة البيضاء نحرص عليها، كل ما وقع فيها سيئة وإن كانت صغيرة نكثر من إيش؟ من التسبيح، تكفر عن نفسك أنت تبدأ في نفسك في تغيير، بدل تلك السيئة التي وقعت منك تكثر، تسبح الله 100 مرة أو 1000 مرة وتستغفر الله عز وجل كذلك. إذن تعاقب نفسك أنت بنفسك، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن اتباع السيئة لحسنة، كل ما حصلت منك سيئة تتبعها مباشرة بحسنة، بصدقة، بعمل بر تعمله مقابل ذلك السوء الذي صدر منك. إذن نحرص حرصا شديدا على أن لا يكتب فيها شيء، لأن إذا بدأت الكتابة ستتتابع وتتتابع كثيرا حتى تصبح سوداء كما كان. ليس معنى هذا أن الإنسان ما يذنب، لا، لا بد الإنسان يذنب، لكن يذنبون فيستغفرون. إذن أنت سريع الأوبة وسريع الرجوع إلى الله عز وجل. كل ما وقعت منك سيئة إذن شعرت بتأنيب الضمير والذنب في هذا الأمر شعرت به ورجعت إلى الله وأكثرت من حسنات تقوم ليلك تحاول أيضا في قيام الليل ما استطعت. لو كانت ركعات يسيرة قبل أن تنام تركع ركعتين أو ثلاث أو سلمتين أو ثلاث أو أربع ما هو شرط تقرأ فيها بالمطولات. لو كانت خمس دقائق أول ثم إلى عشر دقائق ونحو ذلك المهم تعود نفسك القيام الليل. قيام الليل له أثر على الإنسان فيما يتعلق بخلقه هو وفيما يتعلق أيضا بسيره على منهج الله عز وجل. إذن نحن إن شاء الله تعالى كما ذكرتم وكما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لنا جميعا ونؤمل في الله أنه غفر لنا وأننا سنبدأ حياة جديدة صفحة بيضاء ليس فيها أي ذنب وليس فيها أي سيئة إن شاء الله تعالى ويكون هذا الحج حجا مبرورا كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرناه لكم أو ذكرنا لكم نصه قبل قليل. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا وأن يغفر لنا جميعا وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وأن يعيننا على الحياة الجديدة والمولد الجديد الذي ولدناه أو ولده أكثرنا أول أمس يوم عرفة عندما غفر الله تعالى لنا وقال اذهبوا فقد غفرت لكم. ونؤمل في الله خيرا وأن تكون هذه الحجة حجة تغير من حقيقتنا وتردنا إلى الله عز وجل. غفر الله لي ولكم وحفظنا من كل سوء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.